بسم الله الرحمن الرحيم. موقع مكنون الإسلامي يقدم
إذاعة الإمارات العربية المتحدة من الشارقة تقدم
إن علم الفقه من أولى المنن، وهو كنز ما له قط ثمن، فاسع في تحصيله يا ذا الفطن، واهجر النوم وحصله فمن يعرف.
دروس من الفقه الإسلامي.
لا تقل قد شتتت أصحابه، لا تقل قد بددت أحزابه، لا تقل قد فرق طلابه.
البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ وضاح الشعبي.
اتخذ شيخا يجني الكردا، ويبين لك أعلام الهدى، إن تشأ ترغم عدوا حاسدا، ازدياد العلم إرغام العدا، وجمال العلم إصلاح العمل.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وكشف الله تعالى به الغمة، وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم دروس من الفقه الإسلامي. وكنا قد تكلمنا في الحلقة الماضية عن الأمور التي يجب لها الغسل، وذكرنا أنها أولا خروج المني في اليقظة أو في النوم، وثانيا الجماع وإن لم يقع الإنزال، وثالثا انقطاع دم الحيض والنفاس، ورابعها إسلام الكافر. وحديثنا اليوم في هذه الحلقة بإذن الله تعالى سيكون عن صفة غسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أركانها وسننها. فأما أركان الغسل فهما ركنان اثنان. أما الركن الأول فهو النية، بأن ينوي المسلم بهذا الغسل رفع الحدث، والدليل على هذا قول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرفوعا: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فيدخل الغسل في عموم هذا الحديث. وأما الركن الثاني من أركان الغسل فهو تعميم البدن بالماء، وهذا هو حقيقة هذا الغسل. وأما سنن الغسل ومستحباته فهي غسل اليدين ثلاثا، ثم بعد ذلك غسل الفرج ومواضع الأذى، وبعد ذلك يتوضأ المسلم وضوءا كاملا كالوضوء للصلاة، وله أن يؤخر غسل قدميه إلى أن يتم الغسل كاملا، وبعد ذلك يفيض الماء على رأسه ثلاثا مع تخليل الشعر ليصل الماء إلى أصوله، وبعد ذلك يفيض الماء على سائر بدنه بادئا بالشق الأيمن ثم الشق الأيسر، ثم يعمم الجسد بالماء. الدليل على هذا ما أخرجه الإمام البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام، أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله، فيغسل فرجه، ثم يتوضأ، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه. ولحديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قالت ميمونة زوج النبي عليه الصلاة والسلام: وضعت للنبي عليه الصلاة والسلام ماء للغسل، فغسل يديه مرتين أو ثلاثا، ثم أفرغ على شماله فغسل مذاكيره، ثم مسح يده بالأرض، وهذا يقوم مقامه اليوم استخدام الصابون وبقية المطهرات. قالت: ثم مسح يده بالأرض، ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه، ثم أفاض على جسده الماء، ثم تحول من مكانه فغسل قدميه، وهو حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. فدل هذان الحديثان الصحيحان، وهما حديث عائشة وحديث ميمونة رضي الله تعالى عنهما، دل على صفة غسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو الذي يعبر عنه العلماء بأنه غسل الكمال، والذي يتطهر فيه المسلم ويغتسل مقتديا فيه برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويصيب الأجر فيه من وجهين اثنين. أما الوجه الأول فمن جهة تطهير البدن وإزالة الحدث، وأما الوجه الثاني فمن متابعته لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهناك نوع آخر من الغسل يسمى عند العلماء بغسل الإجزاء، وهو الذي ينوي فيه العبد رفع الحدث، ثم يعمم سائر جسده بالماء مع المضمضة والاستنشاق، على الصحيح من أقوال أهل العلم، ولا يفعل مستحبات الغسل التي ذكرناها. ويستحب للعبد أيها الإخوة المستمعون الكرام أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عمل هذا الغسل، ويكون هذا سببا في زيادة الأجر، وسببا في المحافظة على السنة بعد تطبيقها والعمل بها. ولذلك نعيد هذه السنة مرة أخرى: أولا يغسل يديه ثلاثا، ثم بعد ذلك يغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءا كاملا كالوضوء للصلاة. وهنا إذا أراد أن يغسل قدميه في هذا الوضوء فعل، وله تأخير غسل القدمين إلى أن يتم غسله كما ورد في حديث ميمونة. ثم بعد ذلك يفيض الماء على رأسه ثلاثا مع تخليل الشعر ليصل الماء إلى الأصول، أي إلى أصول الشعر، وبعد ذلك يفيض الماء على سائر البدن بادئا بشقه الأيمن ثم شقه الأيسر. هكذا كان يغتسل نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهنا مسألة لابد من ذكرها وبيانها، وهي مسألة غسل المرأة. فغسل المرأة كغسل الرجل، إلا أن المرأة يجب عليها نقض شعرها في الغسل من الحيض، وذلك لحديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت يا رسول الله، إني امرأة أشد شعر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة وفي رواية والحيضة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، وهو حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. فقولها إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة، قال عليه الصلاة والسلام: لا. وأما رواية الحيضة فإنها رواية لا تصح، وإنما شذذها بعض العلماء. وعن عبيد الله بن عمير قال: بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت: عجبا لابن عمرو، وهو يأمر النساء إذا اغتسلن بنقض رؤوسهن، أو ما يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن، أي لما يقع من المشقة في ذلك. لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وما أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات، وهو حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. ويستحب للمرأة إذا اغتسلت من حيض أو نفاس أن تأخذ قطعة من قطن أو نحوه، وتضيف إليها مسكا أو طيبا، ثم تتبع بها أثر الدم لتطيب المحل وتدفع عنه رائحة الدم الكريهة. وذلك لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن غسل المحيض، فقال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها. فقالت أسماء: وكيف تطهر بها؟ فقال سبحان الله تطهرين بها. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها كأنها تخفي ذلك تتبعين أثر الدم. وسألته عن غسل الجنابة فقال تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيض عليها الماء. فقالت عائشة نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. وهو حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. ويجوز للرجل والمرأة أن يغتسلا معا في مكان واحد، بمعنى يجوز للزوجين أن يغتسلا معا في مكان واحد ومن إناء واحد، وقد فعل هذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك من كمال خلقه بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه، وذلك لما أخرجه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه واحد فيبادرني حتى أقول دعلي دعلي، قالت وهما جنبان. وهذا حديث صحيح بين الدلالة على ما ذكرنا. وهنا مسألة أيضا نود أن نتكلم عنها، وهي أنه يجوز للرجل أن يغتسل وأن يتوضأ من فضل طهور المرأة، وإن كان بعض العلماء يرى أن في هذا الأمر كراهة، وذلك لحديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام ليتوضأ منها أو يغتسل، فقالت له يا رسول الله إني كنت جنبا، فقال عليه الصلاة والسلام إن الماء لا يجنب. فدل هذا الحديث على أنه يجوز للرجل أن يتوضأ وأن يغتسل بالماء المتبقي من طهور المرأة. ومما نود أن ننبه له في هذا الباب أن كثيرا من المسلمين أصلحهم الله تعالى يغتسلون غسلا كاملا أي غسل الجنابة، فيعممون بدنهم بعد أن ينوا ذلك بقلوبهم، وإذا بهم يتوضؤون بعد اغتسالهم، وهذا من الأفعال الخاطئة التي فيها مخالفة صريحة لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد روى الإمام الترمذي في جامعه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يتوضأ بعد الغسل، كان عليه الصلاة والسلام لا يتوضأ بعد الغسل، وذلك لأن الغسل رافع للحدث الأكبر والأصغر، فلا حاجة إذن بعد ذلك لأن يتوضأ المسلم بعد اغتساله، وذلك لحديث عائشة المذكور قبل قليل. هذه أيها الإخوة المستمعون الكرام هي صفة غسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع بعض المسائل المتعلقة بها أحببنا أن نذكر أنفسنا وإخواننا بها، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى لقاء آخر يجمعنا بكم، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
صحبناكم في
وتأملها تجدها مغنما وإلى أوج المعالي سلما، فهي تحكي عقد ذر نظما.
دروس من الفقه الإسلامي.
أبعد الخير على أهلك سل، من يكن يحظى بفقه حصلا فبه يرقى المقام.
أعده وقدمه الشيخ وضاح الشعبي، تنفيذ فهد محمد.
تشتغل عنه بمال وخول.